الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بعناوين. الأمن الإيراني يعلن إحباط خلية إرهابية تابعة للاحتلال غربي البلاد واستشهاد 6 من حرس الحدود. حزب الله يجري مناورة بالذخيرة الحية ويحذر الكيان الإسرائيلي من ارتكاب حماقة لتجاوز قواعد اللعبة. الجهاد الإسلامي يؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القدس سيقلب الأمور رأسا على عقب. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن مهمات الجيش الإيراني في المحيطات ستستمر في المستقبل. واعتبر اللواء باقري أن جولة الأسطول 86 في أعالي البحار خطوة تاريخية وليست بالأمر العادي، مشيرا إلى وجود دول كبرى غير قادرة على خوض غمار هذه المسألة. تصريحات باقري جاءت خلال مراسم استقبال الأسطول البحري بعد عودته من رحلته العالمية إلى مدينة بندر عباس جنوب إيران، حضرها حشد من القادة العسكريين ومسؤولي الحكومة. أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إحباط خلية إرهابية تابعة للاحتلال الإسرائيلي غربي البلاد واعتقال عناصرها. وأعرب خطيب عن أمله بأن يتم تعزيز الأمن على الحدود الغربية بالتعاون مع الحكومة العراقية، وذلك ضمن الضمانات التي قدمتها بغداد، محذرا من أن أي تحرك حدودي يؤدي إلى انعدام الأمن في إيران سيقابل برد حاسم وساحق من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. إلى ذلك استشهد ستة من حرس الحدود الإيراني باشتباكات بمحافظة سيستان وبلوشستان الحدودية مع مجموعة مسلحة كانت تحاول التسلل إلى البلاد. أثارت الطائرة المسيرة شاهد 136 الإيرانية الرعب بالكيان الإسرائيلي لما تتمتع به من قدرات فائقة على ضرب مواقع حساسة في حال اندلعت مواجهة عسكرية. اعترفت بذلك صحيفة معاريف العبرية، وقالت إن إيران أنتجت هذه الطائرة المسيرة الانتحارية التي تعد أكثر الأسلحة هجومية ودقيقة على الإطلاق من حيث الفعالية والتكلفة، وهي قادرة أيضا على إحداث أضرار كبيرة في المواقع الاستراتيجية الإسرائيلية. وأضافت الصحيفة أنه بإمكان طائرة شاهد اختراق الرادار وبلوغ أهداف على بعد 2500 كيلومتر، وتقدر سرعتها ب 185 كيلومترا في الساعة. أكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله سيد هاشم صفي الدين أن الاحتلال الإسرائيلي سيرى فعل الصواريخ الدقيقة في قلب كيانه إذا ارتكب حماقة لتجاوز قواعد اللعبة. وقال صفي الدين في ختام مناورة نفذتها المقاومة في جنوب لبنان إن السلاح سيبقى في أيدي المقاومين حتى تحقيق النصر الكامل، مشيرا إلى أن الرسالة للعدو الصهيوني هي أن المقاومة التي صنعت الانتصارات لم تتعب. وأكد أن القائد الشهيد عماد مغنية كان مقاوما ولم يكن يوما إرهابيا كما يزعمون، واصفا الشهيد قاسم سليماني بمؤسس محور المقاومة. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المناورة العسكرية التي أجراها حزب الله جنوب لبنان وبثت مشاهد منها عبر وسائل الإعلام عكست القدرات المتراكمة للمقاومة في لبنان. واعتبر التلفزيون الإسرائيلي أن المهم في المناورة هو مشاهدة الكثير من الآليات والقدرات من التشكيل الصاروخي والمسيرات المقاتلة والانتحارية وتشكيل ضد الدروع الخاص. وأضاف التلفزيون أن الحزب دعا صحفيين من كل العالم لمشاهدة المناورة والرسالة بالطبع موجهة إلى إسرائيل، معتبرا أن هذا الاستعراض يأتي مع تعاظم قوة إيران وعودة سوريا إلى الجامعة العربية. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القدس سيقلب الأمور رأسا على عقب وسيغير كل الحسابات. وقالت الحركة أن سياسات الاحتلال في القدس والأقصى من اقتحامات واستفزاز لمشاعر شعوب الأمة العربية والإسلامية وعقد اجتماع لحكومة الإرهاب والتطرف أسفل حائط البراق تأتي في سياق الحرب الصهيونية ضد أرضنا وشعبنا. يأتي هذا بعد اجتماع حكومة نتنياهو قرب حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى ومصادقتها على قرارات خطيرة لمحاولة تكريس تهويد القدس في خطوة من شأنها تأجيج حالة الغضب والتصعيد بالمنطقة. اعتبر متحدث الجهاد الإسلامي داود شهاب تصعيد المقاومة الوسيلة الوحيدة لردع العدو الإسرائيلي ووقف إجراءاته بحق الأقصى ومدينة القدس المحتلة. لنستمع إلى جانب من تصريحات داود شهاب.
نحن في حركة الجهاد الإسلامي لا نؤمن أن هناك وسيلة يمكن أن تردع إسرائيل وتوقف يعني إجراءاتها وسياساتها العدوانية في المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس سوى تصعيد المقاومة. اليوم المقاومة هي الكفيلة بردع الاحتلال والكفيلة بقطع يده وكف إجراءاته عن المسجد الأقصى المبارك، ولذلك المطلوب اليوم أمام هذا العدوان سواء ما يتعلق باقتحام المسجد الأقصى من قبل بن غفير أو اجتماع الحكومة الصهيونية في الأنفاق أسفل حائط البراق وأسفل المسجد الأقصى المبارك، هذا يستدعي موقفا حقيقيا من المقاومة، من كل مشروع المقاومة وبرنامج المقاومة ومن يؤمن بخط المقاومة. علينا أن نتوافق على استراتيجية واضحة ومحددة لمواجهة الاحتلال والتصدي له بعيدا عن كل التفاهمات التي تكبل يد المقاومة وتكبل يد الفلسطينيين عن مواجهة الاحتلال.
قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبد العزيز بن حبتور أن مشروع انفصال الجنوب مشروع بريطاني بتمويل إماراتي، مؤكدا أن صنعاء في حل من أي مشروع خارجي يمرر عبر العملاء. وأضاف بن حبتور أن تسمية الشمال والجنوب هي توصيفات احتلالية بريطانية ذات مرمى خبيث، وهي تسمية لا وجود لها في التاريخ أو الهوية اليمنية. إلى ذلك أكد وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري أن وحدة اليمن وسلامة أراضيه هي خط أحمر وأن الجهوزية للسلام هي نفسها للحرب. أعلن الرئيس الأمريكي عدم وجود ضمان نجاح الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية، موضحا أن نتائج الصراعات أمر لا يمكن التنبؤ به. وقال بايدن على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما أن الولايات المتحدة لا تعرف بالضبط النتائج التي يمكن أن تحققها القوات الأوكرانية. وفي سياق متصل أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان بأن واشنطن لم تتخذ قرارا نهائيا بعد حول الجهة التي ستمد أوكرانيا بمقاتلات F-16، موضحا أن الولايات المتحدة ربما تركز على نقل الطائرات إلى دولة ثالثة. اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة على هامش اليوم الأخير لقمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية. وردد المتظاهرون هتافات ولوحوا بأعلام ولافتات تحمل مجموعة متنوعة من الشعارات المناهضة لقمة مجموعة السبع التي وصفتها بالإمبريالية، مؤكدين رفضهم لأي حرب عدوانية ضد الصين. يذكر أن الدورة الحالية لقمة مجموعة السبع ركزت بشكل أساسي على الملف الأوكراني والأمن الاقتصادي والتطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الأمن الإيراني يعلن إحباط خلية إرهابية تابعة للاحتلال غرب البلاد واستشهاد ستة من حرس الحدود. حزب الله يجري مناورة بالذخيرة الحية ويحذر الكيان الإسرائيلي من ارتكاب حماقة لتجاوز قواعد اللعبة. الجهاد الإسلامي يؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القدس سيقلب الأمور رأسا على عقب. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. قراءة في مهمة الدورية البحرية 86، صناعة التاريخ وتحطيم الحظر، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-93-88-78-4050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-68، 22-01-38-48، و 22-01-37-62. سيكون معنا في هذا اللقاء إن شاء الله الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. عادت السفينتان التابعتان للقوات البحرية للجيش الإيراني مكران ودينا إلى الموانئ الإيرانية بعد رحلة حول الكرة الأرضية بدأت قبل 8 أشهر، وهي رحلة حملت دلالات هامة واستراتيجية، حيث شاركت الدورية البحرية عن بعد في مناورات ذو الفقار التي أجراها الجيش الإيراني عبر عمليات طيران المروحيات والطائرات المسيرة وإطلاق النيران، وعمليات استخبارية، والقيام بعمليات تحت سطح البحر فيما اجتازت المحيط الهادئ وقطعت أكثر من 63,000 كيلومتر لتكتسب أهمية متعددة الجوانب تظهر سبب إطلاق سماحة قائد الثورة الإسلامية اسم القوات البحرية الاستراتيجية على القوات البحرية للجيش الإيراني، والذي كلف هذه القوات بمسؤوليات هامة ومحورية أدت إلى رفع مستوى أهمية البلاد على الساحة الدولية. المراقبون يرون أن هذه المهمة البحرية تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لإيران، خصوصا وأنها ضمت سفينة الإسناد مكران، أكبر سفينة للبحرية الإيرانية، وكذلك المدمرة دينا، والسفينتان هما إيرانيتا الصنع بالكامل، وإن إبحار 63 ألف كيلومتر بأدوات إيرانية الصنع وبشكل مستقل ودون الحاجة إلى دعم ساحلي يعد فخرا للصناعة والكفاءات الوطنية ولا نظير له. والنقطة الثانية هي أن المهمة التي استمرت 8 أشهر ودفعت بالقوات البحرية للجيش الإيراني بالاهتمام الجاد بالكادر وتشييد أول مستشفى بحري مع بنك للدم والأطباء والأدوية ومختبر طبي كامل في هذه السفن والرسو في جاكرتا وسواحل القارة الأمريكية والبرازيل وكيب تاون، نقلت رسالة السلام والصداقة من الشعب الإيراني إلى الأصدقاء ورسالة اقتدار وجهوزية الشعب الإيراني أمام الأعداء، كما أن تزويد السفينتين بقطع غيار وأجهزة خاصة بتصليح الأعطاب وتمكنها أيضا من اجتياز العواصف والأمواج العاتية بفعل الأجهزة الإيرانية والخبراء الإيرانيين يسجل اكتفاء ذاتيا لإيران بقدرتها على قيام بحريتها بالإبحار في أعالي البحار. وفي المحصلة يمكن أن نقول إنه ورغم فرض أمريكا حظرا على الدورية البحرية 86 فور تركها للموانئ الإيرانية عند بداية الرحلة، لكن تمكن هذه الدورة من قطع هذه المسافة الهائلة وسماح العديد من الدول لها بالرسو في موانئها وقيامها بتمارين عسكرية مشتركة معها يحمل معان كبيرة، ومنها رسالة اقتدار الشعب الإيراني ورسالة تحطيم الحظر الأمريكي، إذ إن نجاح هذه المهمة البحرية الكبيرة سيسجله التاريخ للقوات المسلحة الإيرانية، حيث نقل عدد من الصحفيين أو نقل عدد من الصحفيين إلى هذين أو هاتين السفينتين في الأيام الأخيرة من الرحلة لتسجيل وقائع هذا الحدث الهام والتاريخي، وسيتكرر هذا مستقبلا أيضا، وستسمع البحار والمحيطات كثيرا خلال السنوات المقبلة عن أسماء السفن والقطع البحرية الإيرانية.
إلك كل خطوتي إلك تاخذ تحية فخار كل البرية يا ابو جفوف السخية إلك كل خطوتي بإحساس والهام خليج الفارسي بحبك يغني ودمع وند الطرد كل هم عني خزر حبايا الواد مشي مني أصيح بلجتي نشواك والحان عرب ويب اختيار وفرس لبيك إلك راد وبلوش تحزمت لي ترك والمازني يا تفتخر بيك نداءك وحدتي يا أحلى
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن هذه المظاهرة البحرية التي قامت بها هاتان السفينتان وهذا الأسطول الإيراني لها عدة أوجه، أهم وجه فيها هي أنه هذه السفينة سفينة مكران التي كانت سفينة دعم وإسناد ودنا المدمرة الإيرانية هي إيرانية الصنع أو هما إيرانيتا الصنع بالكامل، وقد تمكنتا من اجتياز هذه المسافة وعلى هذا المدى ما يقارب 8 أشهر، هذا بحد ذاته إنجاز كبير، هي التجربة الأولى للجمهورية الإسلامية، والنجاح في هذه التجربة الأولى على المستوى اللوجستي وعلى مستوى بلوغ الأهداف المحددة جغرافيا والعبور من العواصم والمياه الإقليمية والدولية في مختلف البحار والمحيطات، هذا يعتبر بحد ذاته إنجازا كبيرا على مستوى التصنيع ومستوى التصنيع الإيراني لهذه السفن، ومدى يعني تقدم التقنية المستخدمة في هذه السفن. كما نعلم أن صناعة السفن ليس بالأمر الهين، وطبعا هي ليست صناعة جديدة في إيران. إيران بلد له سواحل طويلة، وصناعة السفن كانت في هذا البلد، وقوة البحرية كانت في هذا البلد منذ العهد القديم. واليوم يدشن مرحلة جديدة على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى التقني والصناعي في إنشاء وتدشين مثل هذه السفن واختبارها بهذه المهمات الطويلة والصعبة. نبارك للشعب الإيراني هذا الإنجاز المهم والتاريخي حقا، وندعو للجمهورية الإسلامية وللشعب الإيراني وللمسؤولين بالمزيد من النجاح والمزيد من الموفقية بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا السبيل وفي كل المجالات التي تقوي هذه الجمهورية وتزيدها دعما وترفد قوتها إلى قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا هذا نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. بداية دكتور، ما أبرز خصوصيات السفينتين مكران ودينا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال واحترام لك أخي محمد ولكل المستمعين الأجلاء. حقيقة الإجراءات التي اتخذت من خلال الدورة البحرية 86 والتي جابت 3 محيطات في العالم، منها المحيط الهادي والأطلسي والهندي، وأيضا هذه المهمة الشاقة تندر وتوحي بأن الجمهورية الإسلامية بلغت مبلغا من التقنيات العسكرية البحرية، واستطاعت أن تكسر الاحتكار البحري والمحيطات للدول الكبرى منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. هذه هي الدول كانت تحتكر السلطة على المحيطات وعلى الأنهر في أرجاء العالم، وإيران استطاعت من خلال تصنيع مدمرة دينا وأيضا مكران اللوجستية استطاعت أن تقوم بمهمة صعبة وشاقة لأول مرة في تاريخ إيران وخاصة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، بحيث أن تصنيع السفن أصبح صناعة محلية على يد الخبراء في إيران. ومن هذا المنطلق هذه المهمة التي استمرت 8 أشهر وجابت 65 كيلومتر من المحيطات هذه الدورية البحرية، هذا يدل على شيء، يدل على مدى قوة إيران وسيطرة إيران واستطاعة إيران من خلال التصنيع المحلي أن تسيطر وتقوم بمهمات خارج المياه الإقليمية، وهذا إنجاز عظيم ومفخر للجمهورية الإسلامية وموضع شرف للشعب الإيراني.
نعم. طيب ماذا يعني تمكن هذه الدورية من القيام برحلة حول الكرة الأرضية في مهمة استغرقت 8 أشهر رغم الحظر الأمريكي؟
نعم، الولايات المتحدة حاولت وكرست كل محاولاتها وجهودها لمنع إيران من الوصول إلى المحيطات خارج المياه الإقليمية، وهذا يدل على أن إيران الآن إضافة إلى التصنيع العسكري استطاعت من خلال تصنيع السفن المحلية مثل مدمرة دنا، وهي صناعة عسكرية بحرية بحتة وشاقة ومعقدة جدا، تستطيع إلى تقنيات عالية. إضافة إلى ذلك أن إيران من خلال هذه المهمة استخدمت تقنيات عالية في مواجهة العواصف المحيطية والبحرية، وهذا يدل على مدى وصول إيران إلى التقنيات العالية فيما يتعلق بصناعة السفن الحربية، وهذا يدل على أن إيران الآن تستطيع أن تكون قوة ردعية في المياه وفي البر والجو، هذا يدل على مدى قوة إيران ومدى حضور إيران الفاعل، إضافة إلى أن هذه المهمة هي مهمة تخدم السلم الأمني والسلام في المنطقة والعالم، ورسالة إلى أصدقاء وأعداء الجمهورية الإسلام في آن واحد.
نعم. طيب، يعني من المهمات التي قامت بها هذا الأسطول قام بها هو إجراء تدريبات مع بحريات بعض الدول التي رست في موانئها. ما رسالة ذلك؟ ما أبرز يعني ما يمكن أن نستشف من ذلك؟
يعني حقيقة هذه المهمة وهي مهمة هامة ولها دوافع إنسانية ودوافع تخدم السلام في العالم. إيران والقوة البحرية الدورية 86 رست في موانئ دول أخرى مثل الهند ومثل أندونيسيا ودول أخرى، سلطنة عمان أيضا استطاعت أن تقوم بتدريبات مشتركة مع الدول الصديقة للجمهورية الإسلامية، وبهذا أصبحت الجمهورية الإسلامية قوة بحرية لا يمكن تجاهلها في كل التعادلات الدولية والإقليمية، وهذا يدل على مدى قدرة إيران وقوة إيران للدفاع عن بعض أصدقائها في المنطقة.
طيب، سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي أطلق على هذا الأسطول القوات البحرية الاستراتيجية، كيف يمكن النظر إلى هذه التسمية؟
في الحقيقة أن هذه التسمية لها أهمية بالغة في تحفيز قوة إيران والعاملين في القوة البحرية. مهمة القوة البحرية في المحيطات والمضيقات تندرج في إطار الدفاع عن مكتسبات الثورة الإسلامية، ولهذا السبب هذه التسمية جاءت في محلها، وقائد الثورة الإسلامية كان وما زال يشجع القوى البحرية لأن تتواجد في كل المحيطات في العالم وتكسب الخبرة اللازمة فيما يتعلق بالأبحار وأيضا طي مسافات بعيدة في المياه خارج المياه الإقليمية، وهذا يدل على مدى استراتيجية الجمهورية الإسلامية وقائد الثورة الإسلامية الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للاهتمام بالقوة البحرية والمهام الموكلة إلى هذه القوة.
طيب، قائد الدورية البحرية الإيرانية أكد تمكن الدورية من تجاوز العواصف والظروف الصعبة خلال الرحلة التي مرت بها باستخدام الإمكانيات والتجهيزات الإيرانية الصنع. من الناحية التقنية، كيف يمكن وصف قوة التقدم الإيراني في هذا المجال؟
يعني في المصطلح العسكري خاصة في القوة البحرية هنالك موضوع هام وهو التأقلم مع المحيطات، تأقلم الإنسان أو العاملين في السفن أيضا القوات البحرية في السفن مع المحيطات، لأن المحيطات والمياه تختلف عن البر والجو، ولهذا السبب تتطلب تقنية عالية ومحاسبات دقيقة فيما يتعلق بالعواصف والجهة التي تجوب وتقوم بالقوة البحرية الإيرانية وأي قوة بحرية أخرى في المحيطات والأبحار. وهذا يدل على أن إيران استطاعت أن تكسب تجارب تقنية عالية في هذا الصدد.
طيب، هل ستتكرر مثل هذه الرحلات للبحرية الإيرانية في المستقبل؟
طبعا هناك توجه لدى القوة البحرية الإيرانية للوصول إلى القطب الجنوبي، هناك تخطيط لدى القوات المسلحة خاصة الجيش الجمهورية الإسلامية لأن تكون الجمهورية الإسلامية وقوتها البحرية أن تصل إلى المحيطات الأخرى وخاصة القطب الجنوبي، وهذه استراتيجية بطبيعة الحال للقوة البحرية الإيرانية أن تصل إلى أبعد مسافات في العالم، وآخر مسافة ربما هي القطب الجنوبي، وإيران تخطط للوصول إلى هذا الهدف وتكسر احتكار السلطات الكبرى والقوى الكبرى التي تسيطر على كل المحيطات في أنحاء.
نعم. طيب دكتور هاني زادة معنا؟
نعم.
دكتور هاني زادة، هناك من يقول يعني لماذا إيران تنفق أموالها على مثل هكذا مشاريع وما حاجتها لذلك وهي تعاني من مشاكل اقتصادية جراء الحاضر وانهيار العملة وما إلى ذلك من المشاكل والتضخم العالي في البلاد، لماذا لا تهتم بهذه المشاكل وتترك القضايا العسكرية والعسكرتارية والاهتمام بالقوة العسكرية والدفاعية للبلاد؟ هم لا يقولون الدفاعية، طبعا يريدون أن يوحوا بأن يعني هذا الأمر هو من أجل أهداف توسعية وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني حقيقة هذه مقولات وهنالك فرضيات في هذا الموضوع لوضع علامة استفهام فيما يتعلق بالنشاط العسكري الإيراني. هذا السؤال يجب أن يتم توجيهه إلى الدول الكبرى، لماذا يحلو للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تقوم بإنفاق عشرات المليارات بل مئات المليارات من الدولارات للسيطرة على المياه خارج المياه الإقليمية والمحيطات والبر والجو؟ لماذا هذه الدول تستخدم هذه الأموال؟ لأن هنالك مقولة دارجة منذ مئات السنين بأن أي شعب لا يستطيع الدفاع عن نفسه سوف يصبح في صفحات التاريخ ويدفن في صفحات التاريخ، وهذه المقولة منذ مئات السنين دارجة في الأدبيات السياسية والعسكرية بين الشعوب. فهذا السبب إيران ينبغي، وبما أن إيران مهددة إلى تهديدات خارجية يجب أن تكون على أهبة الاستعداد واستخدام كل الإمكانيات المتاحة للدفاع عن نفسها سواء في البر والجو والبحر. وإيران تعرضت خلال العقود الأربعة الماضية إلى مؤامرات خارجية، ويجب أن تكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها وعن مكتسبات الثورة الإسلامية.
والسؤال الأخير برأيك، ما هو موقف أمريكا اليوم في ظل هذا التطور الذي بلغته الجمهورية الإسلامية رغم كل الحظر الذي فرضت، رغم كل الضغوط التي يعني فرضتها على الجمهورية الإسلامية، رغم كل محاولات عزل الجمهورية الإسلامية؟ نلاحظ هذه الإنجازات على المستوى الإقليمي، على مستوى القوى العسكرية، على مستوى القوى البحرية وما إلى ذلك.
يعني الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة استخدموا كل الأساليب لمنع إيران من الوصول إلى تقنيات عسكرية سواء في إنتاج الصواريخ البالستية وإنتاج السفن البحرية والمدمرات، وحاولت أن تمنع إيران بكل الأساليب، ولكن إيران استطاعت من خلال الاعتماد على إمكانياتها الداخلية والمحلية أن تصل إلى مرحلة متقدمة من الدفاع، وأيضا الدفاع عن الجمهورية الإسلامية ومكتسبات الثورة الإسلامية. وبطبيعة الحال إيران مستعدة لأي مواجهة ولديها القدرة الكافية للرد. هنالك دول في المنطقة تمتلك مئات الصواريخ النووية وتشكل تهديدا ليس على إيران فحسب، بل على حلفاء إيران أيضا. فلا بد لإيران أن تكون مستعدة وتستخدم كل إمكانياتها وطاقاتها للدفاع عن الشعب الإيراني.
شكرا لك دكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. ونتابع مع رسائلكم التي وصلتنا. الرسالة الأولى من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. نعم، هذا هو فخر لنا جميعا عربيا وإسلاميا للتقدم البحري العسكري الإيراني. ثانيا، حفظ ووقاية الدولة الإيرانية وأصدقائها من أي اعتداء خارجي. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. رسالة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لن نسمح بخلق المشاكل بين إيران وجاراتها، هذا ما أكده سماحة السيد علي الخامنئي خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وكبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية والسفراء. ونحن نرى أن تعزيز علاقات إيران مع روسيا والصين ودول شنغهاي ودول الجوار سياسة واستراتيجية هامة تنتهجها إيران لصناعة التاريخ الجديد وتحطيم الحظر الجائر على إيران الإسلامية وتنفيذا لمبدأ سياسة مبدأ تعدد الأقطاب. لبرنامج إيران اليوم كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت الكريمة أم علي من البحرين تقول في مساهمتها: من الرائع أن تحطم إيران العظيمة الحظر المفروض عليها رغم أن في أمريكا وتحرص على رعاية ومسار اقتصادها ومصالحها في جميع أقاصي الأرض بتواجدها ورعايتها في كل مكان وفي أقاصي البحار في الأراضي وفي أقاصي الأماكن. هذا إنجاز يكسر أنف أمريكا وغطرستها ويوقف إسرائيل مستمرة في حدودها، وجميع الأعداء لا ينبسون ببنت شفا أو يصدرون أي أوامر عدائية ضد الجمهورية الإسلامية وبرعاية وحماية الجمهورية الإسلامية وجودها، ويكسرون هذا الحصار المقيت ويحققون أعظم إنجازاتهم العلمية والاقتصادية والفضائية إن شاء الله رب العالمين. يجب أن تكون هناك عقوبة لكل من يعتدي على إيران بالاتهامات والاعتراضات أو أي شكل من أكال الأذى للجمهورية الإسلامية. شكرا لأختنا أم علي من البحرين. هذه رسالة بصوت فاطمة الزهراء من العراق.
عاشت جمهورية إيران الإسلامية العظمى التي كسرت شوكة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا الخبيثة. الحمد لله على وجود الجمهورية الإسلامية في المنطقة. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق. والأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: والمهمة هذه الدورية البحرية أهمية متعددة الجوانب تظهر بسبب تظهر سبب إطلاق القوات البحرية الاستراتيجية على القوات البحرية للجيش الإيراني من قبل سماحة قائد الثورة الإسلامية، والذي كلف هذه القوات بمسؤوليات هامة ومحورية أدت إلى رفع مستوى أهمية البلاد على الساحة الدولية. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه مشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، قراءة في مهمة الدورية البحرية 86، صناعة التاريخ وتحطيم الحظر، كان محور حديثنا في هذا اللقاء من إيران اليوم المشهد السياسي. نشكركم على حسن المتابعة، نشكر الدكتور حسن هانيزاد الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني لمشاركته القيمة عبر الهاتف من العاصمة طهران في هذا اللقاء، كما نشكركم على حسن متابعتكم وجميل مشاركتكم، وفي أمان الله.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس، غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
شرفات زاهرة،
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء.
وحيث كل شيء في أول الكلام مع برنامج
شرفات زاهرة. وصايا علوية.
من وصية شاملة أعاد بها أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد رضي الله عنه:
يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة.
يا كميل، لا تردن سائلا ولو من شطر حبة أو شق تمرة، فإن الصدقة تنمو عند الله.
يا كميل، المؤمن مرآة المؤمن، لأنه يتأمله ويسد فاقته ويجمل حالته.
الإنسانية العليا.
إخوة الإيمان، من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، ليس بالجافي ولا بالمهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا انتهك الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، من رآه بديهة هابة، ومن خالطه معرفة أحبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، ولا يطوي عن أحد من الناس بشرة، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، يحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس حياء، لا يثبت بصره في وجه أحد، له نور يعلوه كأن الشمس تجري في وجهه، لا يؤيس راجية ولا يخيب عافية، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها.
صلى الله وسلم على صاحب هذه الصفات التي لا يجد الكمال الإنساني مذهبا عنها ولا عن شيء منها، ولا يجد النقص البشري مساغا إليها ولا إلى شيء منها، ففيها المعنى التام للإنسانية، كما أن فيها المعنى التام للحق، ومن اجتماع هذين يكون فيها المعنى التام للإيمان. إنها صفات إنسانها العظيم، وقد اجتمعت له لتأخذ عنه الحياة إنسانيتها العالية، فهي بذلك من برهانات نبوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم.
ولو جمعت عزيزي المستمع كل أوصافه ونظمتها بعضها إلى بعض واعتبرتها بأسرارها العلمية، لرأيت منها كونا معنويا دقيقا قائما بهذا الإنسان الأعظم، كما يقوم هذا الكون الكبير بسننه وأصول الحكمة فيه، ولأيقنت أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله إن هو إلا معجم نفسي حي ألفته الحكمة الإلهية بعلم من علمها وقوة من قوتها لتتخرج به الأمة التي تبدع العالم إبداعا جديدا وتنشئه النشأة المحفوظة له في أطوار كماله.
ولن ترى أخي المستمع في الإنسانية أسمى من اجتماع هذه الصفات بعضها إلى بعض، إنها الدليل على أنه الإنسان الذي خلق للدنيا لا لنفسه، فهو لا ينمو بما يكون على الناس من الحق ولكن بما يكون للناس عليه من الواجبات، كأنما هو حقيقة كونية تعيش عيشها، فما تكون في الوجود إلا لتقرر وجودها هي، ولا تنتهي حين تنتهي بذاتها إلا لتبدأ معانيها في غيرها. فهو صلى الله عليه وآله وسلم إنسان غرس في التاريخ غرسا حدا لزمن وأولا لزمن بعده.
وما كانت حياته تلك إلا طريقة غرسه، وهو أبدا قائم في مكانه الاجتماعي، إذ كان الزمن كلما تقدم زاد في إثباته، وقد أصبح في الدنيا كأنه جهة من الجهات لا إنسان من الناس، فلا يتغير أو يمحى إلا إذا تغير أو محي المشرق والمغرب.
أبيات شعر.
قال أحد الشعراء: لئن تنقلت من دار إلى داري وصرت بعد ثواء رهن أسفاري، فالحر حر عزيز النفس حيث ثوى، والشمس في كل برج ذات أنواري.
وقال شاعر آخر: عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة، نفضت يدي من طمعي وحرصي وقلت لفاقتي سمعا وطاعة.
أشعر الناس.
أخي المستمع، ذكر صاحب الأغاني أن رجلا قال لجرير: من أشعر الناس؟ قال: قم حتى أعرفك الجواب. فأخذ بيده وجاء إلى أبيه عطية، وقد أخذ عنزا له فاعتقلها وجعل يمتص درعها، فصاح به: أخرج يا أبتي. فخرج شيخ دميم ذميم رث الهيئة، وقد سال لبن العنز على لحيته، فسأل: ترى هذا؟ أجاب: نعم. قال: أو تعرفه؟ قال: لا. قال: هذا أبي، أفتدري لما كان يشرب من ضرع العنز؟ قال: لا والله. قال: مخافة أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه. ثم قال: أشعر الناس من فاخر بهذا الأب 80 شاعرا وقارعهم فغلبهم جميعا. هروب من المواجهة.
أيها الأصدقاء، ذكر أن الحجاج الثقفي خرج يوما متنزها، فلما فرغ من تنزهه صرف عنه أصحابه وانفرد بنفسه، فإذا هو بشيخ من بني عجل، فقال له: من أين أيها الشيخ؟ فأجاب: من هذه القرية. قال: كيف ترون عمالكم؟ قال: شر عمال، يظلمون الناس ويستحلون أموالهم. قال: فكيف قولك في الحجاج؟ فأجابه: ذلك ما ولي العراق أشر منه، قبحه الله وقبح من استعمله. قال: أو تعرف من أنا؟ قال: لا. قال: أنا الحجاج. فرد الشيخ مرتبكا: أو تعرف من أنا؟ قال: لا. قال: أنا مجنون بني عجل، أسرع في كل يوم مرتين، وهذه واحدة يا مولاي. ذوق فني.
أخي المستمع، جلس زوج اقترن حديثا يتحدث إلى أصدقائه عن مزايا زوجته وملاحظاته على الصفات التي تتحلى بها، فسأله أحدهم: ولكن هل لزوجتك ميول فنية؟ فأجاب قائلا:
لا أعرف بالضبط، ولكن الذي تأكدت منه أنها فنانة مرهفة بالذوق، إلى درجة أنها تهتم أشد الاهتمام بلون الحساء الذي تطهوه دون أن تعبأ بطعمه.
دعوة إلى الأم غير المتعلمة.
إنها دعوة موجهة لك أختي الأم، ليدخل نور المعرفة إليك ويملأ حياتك ويضيئها.
لا تعطي عقلك إجازة من العمل والتطور،
ولا تغلقي في وجهك باب التعليم والثقافة بحجة الانشغال.
فمن أجل زوجك وأولادك ومجتمعك،
ومن أجل أسرة مؤمنة واعية متعلمة،
وأملنا أن تقبل هذه الدعوة للتحصيل والإنجاز واستثمار إمكاناتك في التعليم الذاتي.
المحطة الأخيرة.
أخي المستمع، خذ من الأمس النصيحة،
وخذ من اليوم العمل،
وخذ من الغد الأمل.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية، شرفات زاهرة.
أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا بالله ينال به تجاوز كل علا طوبى للعبد إذا انشغل بالله.